يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وبارك على نبينا محمد عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وعلى آله وصحبه وسار على هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن العلم بأحكام الله أمر ضروري على كل مسلم ومسلمة في كل ما لا يسع ماجده ليسيرا في عبادتهما لربهما على هدي وبصيرة. ولا يمكن الإنسان المسلم أن يفهم دينه ويعمل به إلا إذا عرف أحكامه وأولاه اهتمامه وعنايته وبذل جهده وطاقته للإلمام بها لتكون عبادته لربه مبنية على أساس صحيح ومتين. ومن وفقه الله لمعرفة أحكام هذا الدين والأخذ بها فقد هدي إلى صراط الله المستقيم وحصل على خير كثير. والحمد لله الذي وفقنا في بلدنا هذا الإمارات لمثل هذه الدورات العلمية المفيدة التي هي من أنفع الوسائل لتعلم المسلم أمور دينه. وها نحن نستقبل الشهر الفضيل شهر رمضان، بلغنا الله صيامه ونحن جميعا في عافية بهذه الدورة النافعة بإذن الله، نتعلم فيها أحكام الزكاة والصيام. وندعو الجميع أن يهتم بحضور هذه الدورة أو الاستماع لها عن طريق الإذاعات والقنوات التواصل الاجتماعي، وينشر إعلاناتها وروابطها رغبة في إرشاد المسلمين وتوعيتهم بأحكام الدين، سائلين الله أن يوفقنا والمسلمين جميعا لما فيه رضاه، وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن. وفي الختام أتقدم بالشكر الجزيل لولاة الأمر هذه الدولة الكريمة على ما يبذلون لشعبهم من الخير، كما أشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على ما يقدمون من نفع للبلاد والعباد، كما أشكركم أيها الحضور على حسن استماعكم. كما أتوجه بالشكر الجزيل لمشايخنا الشيخ الدكتور خالد الضفيري والشيخ الدكتور هشام الحسني والشيخ الدكتور محمد بن غالب العمري، لا نستطيع حقيقة مكافأتهم، ولكن نقول لهم جزاكم الله خيرا وأثابكم الفردوس الأعلى من الجنة على نصحكم للمسلمين. وليتفضل الشيخ مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حياكم الله جميعا في هذه المجالس التي أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا فيها وأن يجعلها مباركة، وأن يبارك في آثارها، وأن يبارك في من حضر واستمع، وأن يبارك في من نسق وأعد، وأن يبارك في من أشرف وساعد وقام بالجهود الكثيرة. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا البلد المبارك إن شاء الله، وأن يوفق ولاة أمره لكل خير. نسأل الله جل وعلا أن يجزي خيرا دائرة الشؤون الإسلامية على جهدها الكبير في نشر هذه الدروس العلمية والتصريح لها والإذن بها. وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في الوالد خليفة بن ضاعن المهيري، وأن يبارك له في عافيته وصحته، وأن يبارك له في ذريته. الحقيقة، رؤية طلاب العلم مما تحدث في الصدر كلاما كثيرا، وهذه المجالس مجالس خير، وأنا أنتظر وقت بدء الدورة جاشت في نفسي أبيات قلت فيها: ومجلس العلوم خير صاحبي، إذ العلوم بغية للطالب، لأنه أتى يريد الفهم ويرفع الجهل ويرجو العلم، لا سيما علم الكتاب الهادي وسنة المختار خير زادي، فأقبلاً سلمت من كل ضرر، إلى النجاة هكذا جاء الخبر، وفارق العجز وحال الكسل، لا يبلغ الكسول حسن العمل. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الهمة العالية، وأن يوفقنا لصالح القول والعمل. الكتاب الذي بين أيدينا في أوله هو كتاب الصيام للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، وهو جزء من كتاب منهج السالكين. الكتاب هذا على اختصار عبارته وقلة مسائله، لكنه تضمن أصول المسائل في علم الفقه في كل أبوابه، ومثل ذلك ما نحن بصدده في كتاب الصيام، فإنه وإن لم يأتي على جميع الفرعيات لكنه أتى على أصولها وأسسها أتى على أصولها وأسسها وأتى على مجمل ما يذكره العلماء في كتب الفقه. ونتدارس هذه المسائل على ذكر الأدلة أو مأخذ أهل العلم فيها، ونسأل الله جل وعلا أن يوفق وأن يسدد وأن يعين. بارك الله في الجميع. تفضل الشيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين وجميع المسلمين.
آمين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما.
نعم. كتاب الصيام، اعتاد أهل العلم على بدء كتبهم بكلمة كتاب، والكتاب المراد به ما جمع تحته مجموعة من الأبواب والفصول والمسائل، ولذلك تسمى كتيبة الجيش بكتيبة. وقيل إن الكتابة يقال لها كتابة لأنها جمعت فيها الأحرف، فقيل لها كتابة. والصيام في اللغة الإمساك، وفي الشرع هو الإمساك بنية، الإمساك بنية عن تناول المفطرات في شهر رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وينص أهل العلم على الإمساك بنية لأنه لا بد فيها في أمر صيام الفريضة، ولا سيما تبيتها من الليل كما سيأتي معنا. والمفطرات إن هي التي تؤدي إلى إفساد صيام صاحبها، وفي شهر رمضان خروجاً عن الصيام التطوع أو الصيام في غير شهر رمضان. وأما من وقت طلوع الفجر إلى غروب الشمس فهذا هو وقت الصيام في شريعة الإسلام. قال: الأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام ركن عظيم من أركان الإسلام، فرض من فرائضه، ولعظيم شأنه وجميل منزلته وكبير مقامه، فإن الله جل وعلا يجازي عليه بنفسه. جاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا قال عن الصيام: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. وهذا حديث عظيم يدل على مكانة الصوم. ولذلك من نعم الله جل وعلا على العبد أن يبلغه الشهر وأن يوفقه للصيام، نعمة عظيمة، لأن شهر رمضان فيه من نفحات الرحمن سبحانه وتعالى، شهر مغفرة وشهر رحمة وشهر توبة
وشهر قرآن وشهر استغفار، ففيه من الفضائل ما تفرق في غيره، واجتمع فيه من العبادات الشيء الكثير، فهو أعظم الشهور، ولذلك كان أمره عظيماً. ويكفي ما ورد في هذا الحديث من أن الله جل وعلا يتولى أمر الجزاء للعبد الصائم. يقول ابن عبد البر رحمه الله، يقول: كفى بقوله الصوم لي فضلاً للصيام على سائر العبادات، يكفي أن الله جل وعلا قال الصوم لي، يكفي لفضيلته هذه الكلمة على سائر العبادات. ثم لأن الصيام يتضمن من أنواع العبادات الشيء الكثير، ولا سيما الصبر، فقال الله جل وعلا أيضا في الآية بما هو المعنى فيما ورد في الحديث: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وما معنى بغير حساب؟ إذا كانت الحسنة بعشر أمثالها فإن أجر الصبر ليس على هذه المضاعفة، بل بغير حساب، تعداد عظيم. والصبر من ألزم العبادات في الصيام، ولذلك يقترن الصبر أيضاً بالصيام. قال: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوماً. يجب الصوم يا إخوة لمن توفرت فيه هذه الأربع الصفات. الأمر الأول أن يكون مسلما، لأن شرط قبول العبادة الإسلام، وغير المسلم لا يصح منه الصوم بالإجماع، غير المسلم لا يصح منه الصوم بالإجماع. والبالغ فلا يجب الصوم على الصبي، ولكن يستحب لولي أمره أن يعوده على الصيام إن كان مميزا. قد جاء في الحديث، في حديث الربيع بنت معوذ في صيام عاشوراء، قالت: قال: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار، يعني يلهونه فيعودونه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخير عادة، الخير عادة، فإذا عود الإنسان نفسه على الخير اعتاد عليه. وجاء في مسلم: نصنع لهم اللعبة من العهن فنذهب به معنا، فإذا سألون الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم. الصفة الثالثة: العاقل، فلا يجب الصيام على المجنون لزوال عقله، ويلحق به الخرف الذي لا يعي وقد يفقد التمييز، فإن هذا لا يجب عليه الصيام. وهنا ربما تطرق مسألة عند بعض كبار السن إذا جاء يصوم وربما ينسى أنه صائم فيأكل أو يشرب، فهل يترك على هذا أو يقال له يعني يقبل منه الصيام في حال تذكره ويترك في حال عدم تذكره، أو أنه ينفر من أمر الطعام حتى يتم صومه؟ فالصواب في ذلك أن من كان في مثل هذه الحالة لا يكلف بالصيام، لا يكلف بالصيام، يطعم عنه كما سيأتي معنا. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن المجنون حتى يفيق، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. الأمر الرابع القادر على الصيام، القادر على الصيام، فلا تجب أو لا يجب الصيام على مريض أو عاجز. العاجز له حالتان: عجز مستمر وعجز طارئ، عجز مستمر وعجز طارئ. أما العجز المستمر فهو الذي لا يرجى زواله، لا يرجى زواله، كالمريض مرض لا يرجى برؤه، ومثله الكبير في السن الذي لا يستطيع على الصيام لكبره، فهذا لا يصوم ويفطر عن كل يوم مسكينا بحسب عدد أيام الشهر، إن كانت 29 يوما أو كانت 30 يوما، لقوله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثبت في البخاري بإسناده إلى عطاء بن أبي رباح أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقرأ هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وجاء في البخاري عن أنس أنه أفطر لكبر عاما أو عامين يطعم اللحم والخبز، يعني يطعم المساكين لكبر، يعني أنس عمر رضي الله عنه وأرضاه. إذن المرض الذي يبيح الصيام ابتداء هو المرض الذي يتضمن أمرين، المرض الذي يتضمن أمرين: إما أنه يترتب عليه زيادة في المرض، أو يترتب عليه تأخير في البرء أو في البر. إما أن هذا المرض إذا صمت فإنه يزداد، فهذا المرض عذر للإفطار، أو المرض الذي إن صمت تأخر علاجك بسبب صيامك، فأيضا هذا مؤذن لك بأمر الفطر، مؤذن لك بأمر الفطر. إذن قلنا الأمر الأول من العجز، العجز المستمر. طيب، العجز الطارئ هو الذي المرض الذي يأتي الإنسان ثم يذهب عنه، فهذا يفطر ثم بعد ذلك يقضي، لقول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام، فعدة من أيام أخر. ثم يقول هنا: قال: برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. سيأتي معنا ما يدل على هذا فيما ذكره المصنف رحمه الله، تفضل.
قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. وفي لفظ: فاقدروا له 30، وفي لفظ: فأكبروا عدة شعبان 30، رواه البخاري.
نعم، في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، سواء كانت هذه الرؤية بالعين المجردة أن تراه مباشرة، أو كانت بالأجهزة، فإنها تقوم مقام الرؤية، ولا يقال إن الأجهزة هي أمر يعني زائد على الرؤية، فإنها إنما هي تساعد على الرؤية المجردة، تساعد على الرؤية المجردة، سواء كانت بالميكروسكوبات هذه التي تقرب الصورة أو نحو ذلك، فهذا يأخذ حكم النظر المجرد، يأخذ حكم النظر المجرد. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، أقدروا له، قال في لفظ: فاقدروا له 30، يعني إذا كان هناك غيم يمنع من رؤية الهلال، فإن الأصل إكمال شهر شعبان 30 يوما. فقوله فأقدر لا أي أتم الشهر، أي أتم الشهر. ويؤيده أنه جاء في لفظ فأكمل عدة شهر شعبان 30، فأكمل عدة شهر شعبان 30. طيب، الأصل في الشهر العربي 29 أو 30، كلاهما. الشهر العربي يكتمل ب29 أو يكتمل ب30. لماذا قلنا هنا لابد أن يكمل 30؟ لورود النص في ذلك، لأنه قال صلى الله عليه وسلم فأكملوا عدة شعبان 30. نعم.
ويصام برؤية عدل لهلاله، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان، ويجب تبييت النية لصيام الفرض، وأما النفل فيجوز بنية من النهار.
نعم، قال ويصام برؤية عدل لهلاله، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان. معنى ذلك أن الذي يرى الهلال لا بد أن يكون عدلا، وهذا قيد احترازي ممن يكون سفيها أو لا يضبط أو لا يعي أو نحو ذلك. والدليل على ذلك ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه، فصامه وأمر الناس بصيامه. فالذي رآه هنا ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه واحد. فإن قال قائل طيب بقية الشهور، نقول لا، بقية الشهور لا بد من شاهدين عدلين. لماذا؟ لما جاء في حديث الحارث بن حاطب قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، نصوم للرؤية، قال فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. فالذي استثنى رمضان هو الحديث الوارد عن ابن عمر، وإلا فالأصل في كل شهر أن يكون برؤية شاهدين عدلين، لكن استثني من ذلك شهر رمضان لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال ويجب تبييت النية لصيام الفرض، وأما النفل فيجوز بنية من النهار. يجب تبييت النية لصيام الفرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. والحديث في السنن، جاء في سنن النسائي بلفظ من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. والراجح أنه تكفيه نية واحدة في أول الشهر، ولا يجب عليه أن يبيت النية لكل ليلة، فالنية في أول الشهر كافية عن الشهر كله. لكن قال العلماء إذا انقطع في شهره بسبب سفر أو مرض، سافر أسبوعا ثم عاد، قالوا فهنا يعيد النية لما تبقى من الشهر، لكن إذا صام 30 يوما فإنه يكفيه عن أول ليلة. والنية كما هو معلوم حلها القلب، ومعنى ذلك أنه لا يتلفظ، لا يقول أن نويت في أول هذا الشهر أن أفعل كذا وأصوم كذا وأن أكمل هذا فالله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم سبحانه وتعالى نية العبد، والعبد إذا تهيأ لتلك الليلة فهذه النية، هو عازم على أن يصوم اليوم الذي يصبح فيه، فهذه هي النية، لا يلزم لها لفظ أو نحو ذلك. أما صيام النفل فلا يشترط له النية من الليل، قام صلى الفجر ثم في بعد ساعة أو نحو ذلك تفكر في هذا اليوم فقال لماذا لا أصوم هذا اليوم نافلة، فهل يجوز له ذلك؟ هو لم يطعم شيء؟ نعم يجوز له ذلك، لما جاء في حديث عائشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا، قال فإني إذن صائم، فإني إذن صائم. قالت ثم أتانا يوم آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس، فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما، أرينيه فلقد أصبحت صائما، فأكل منه. وهذا فيه دليل على أن صيام النافلة يجوز للإنسان أيضا أن يفطر لعارض معين أو لحاجة أو نحو ذلك. إذن تبيت النية للصيام إنما تكون بوجود هذه النية ليس بلفظها، وتكفي عن الشهر كله. نعم.
والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام، والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء، والحامل والمرضع.
نعم. قال بعد ذلك والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام. تقدم الكلام عن المريض. طيب السؤال، الذي يصاب في أصبعه ويسمى مريض، لكن هل يصح منه الفطر؟ لا يصح منه. لماذا؟ انظر هنا يقول المصنف رحمه الله الذي يتضرر بالصوم. إذن قلنا لابد أن نعلم أن المرض الذي يجيز لصاحبه الفطر إما المرض الذي إذا صام ازداد هذا المرض، أو كان سببا في تأخر البر. أما مجرد وجود مرض أو زكام يسير أو نحو ذلك فيقول والله أنا مريض، فالصواب في ذلك أنه لا يصح منه هذا، ويكون حاله كحال الذي أفطر عمدا، أنه ليس هناك ما يوجب هذا الفطر. أما المسافر فلا يجب في حقه الصوم ورخص له الفطر، وإن كان استثنى أهل العلم من سافر لمعصية، الذي يسافر لمعصية قالوا هذا لا يجوز له أن يأخذ بهذه الرخصة. أما مجرد السفر لعمل أو سياحة أو نحو ذلك من المباحات فيجوز له الفطر. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فسأل عنه صلى الله عليه وسلم، قيل هو صائم، فقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر. طيب ما هو الأفضل في حق المسافر؟ هل الأفضل في حقه أن يصوم أم الأفضل في حقه أن يفطر؟ جاء في مسلم من حديث حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ قال صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فهو حسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. فدل ذلك في قول جمع من أهل العلم أن الفطر هو الأحسن والأفضل، وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، فقال أهل العلم جمعا بين هذه الأدلة: الراجح أن يفعل المسلم الأيسر له، أن يفعل الأيسر له إن كان يطيق الصيام حال السفر من غير مشقة، فالأفضل له أن يصوم، وإن كان لا يطيق وربما شق عليه أمر الصيام فالأول في حقه أن يفطر أياً كان سفره. إن بعض الناس يقول: يا أخي أنت ستسافر في الطائرة لا تفطر. لا، يوجد مشقة حتى لو كنت في طائرة، لو كنت مسافراً في طائرة أو كنت في غيره، فإنما يعني يحصل للمسلم من الذهاب إلى المطار والانتظار والمعاملات التي قد تكون ونحو ذلك قد يكون فيها نوع مشقة. هو على كل حال هو يدخل في قول الله جل وعلا: أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولا ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا، وقد جاء في ذلك حديث من حديث أنس بن مالك قال: سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولم يعب المفطر على الصائم. وبعض الناس يشدد يقول: يا أخي أنت شباب كيف تترك الصيام وأنت قادر ونحو ذلك، رخصة أعطاك الله جل وعلا إياها، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه، يحب أن تؤتى رخصه، فلا حرج في ذلك، ومن هم خير منا، لم يعب بعضهم على بعض في مثل هذه المسألة. ومما يدل على هذا التفصيل في مسألة الراجح ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: كانوا يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن، فإن ذلك حسن. فهذه رخصة من الله جل وعلا. وفي قول المصنف رحمه الله: والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام، ما يستفاد منه من قضية النظر في الأيسر لهما. ثم قال: والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء. يدل على ذلك في مسألة الحائض والنفساء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ حديث في الصحيحين: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الصحيحين: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، كنا نؤمر بقضاء الصوم، ويدل على وجوب الإفطار عليها، وأنه لا يجوز للحائض ولا للنفساء الصيام. ومتى تفطر، متى تصوم المرأة أو متى تستمر في صيامها ومتى تكون في حال الفطر؟ المرأة لو طهرت قبل الفجر فإنها تمسك في ذلك اليوم، وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر إذا تم لها أمر الطهارة من الحيض قبل الفجر ولو بدقائق، فإنها تمسك في ذاك اليوم وإن اغتسلت بعد الفجر، يعني بعد الأذان يجب عليها الصلاة. وإن أفطرت قبل الغروب ولو بوقت يسير فإنها تقضي ذلك اليوم، ما تقول: والله بقي عندي 10 دقائق خلاص ليش أقضي هذا اليوم؟ الله جل وعلا له الحكمة البالغة في ذلك، فهي في هذا اليوم حاضت ولو في آخر لحظة فيه. نعم. قال بعد ذلك: والحامل
والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا.
الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. المؤلف رحمه الله يرى أن على الحامل والمرضع الفطر والقضاء، الفطر والقضاء. والإطعام لو كان الخوف على الولد، فقال الحامل المرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. وإذا كان الخوف على النفس فقط، على نفسهما، فإنهما يفطران ويقضيان، يقضيا الصيام، حالهما كحال المريض. وهذه المسألة حقيقة ربما من أكثر المسائل التي إن بحث فيها طالب العلم احتار في الراجح فيها، لقوة الأدلة في القولين ولوجود المحققين من أهل العلم ممن ينصر هذه الأقوال. فتجد في هذا القول علماء أجلاء محققين، وتجد في هذا القول نحو ذلك. فمن أهل العلم من يقول بأن لهما الفطر وعليهما الإطعام فقط دون القضاء، سواء كان الخوف على الولد أو الخوف على النفس. عليها ماذا إذا أفطرت؟ ماذا عليها؟ الإطعام، عليها الإطعام، إذا ليس عليها قضاء الصيام، سواء كان على خوفها على ولدها أو كان خوفها على نفسها. لأنه جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشرط الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم. فقوله الصوم فهم منه بعض أهل العلم أنه وضع عنها الصوم سواء قضاء أو أداء، سواء قضاء أو أداء. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن المرأة إذا خافت، الحامل إذا خافت على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا يقضيان صوما. جاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وعند ابن عمر رضي الله عنه ثبت عنه أيضا أن امرأته سألته وهي حبلى، قال عن أمر الصيام، فقال: افطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضي. وجاء عنه أن بنتا له كانت تحت رجل من قريش وكانت حاملا، فأصابها العطش في رمضان فأمرها أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا. وجاء عنه أيضا بنص العبارة: الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي، تفطر ولا تقضي. وهذه آثار ثابتة وصحيحة. ولهذا قال ابن قدامة رحمه الله في هذه المسألة: ولا مخالف لهما من الصحابة، ولا مخالف لهما من الصحابة. فكان هذا القول من الأقوال القوية في هذه المسألة، لكن أيضا يوازيه قوة القول بأنهما أو بأن حالهما كحال المريض. وحال المريض ما هو؟ يفطر وإيش؟ ويقضي، يفطر ويقضي. فهما قولان يعني متكافئان، ولهذا أدلة ولهذا أدلة. على كل حال ربما يكون أقرب هذه الأقوال والله أعلم أنهما أن حالهما كحال المريض، أن حالهما كحال المريض. لكن هذا القول الذي ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم قول قوي، ومن أخذ به فقد أخذ بقول كثير من المحققين من أهل العلم قال به، والله أعلم. نعم. والعاجز قرأتها والعاجز، تفضل.
والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكينة.
نعم، هذا قد تقدم الكلام عليه. العاجز عجزا مستمرا هذا يطعم، أو مرض لا يرجى برؤه، عافانا الله وإياكم بعض الأمراض يجزم الأطباء بأنه لا يصلح معها الصيام، وبعض الأمراض قد تصح أو قد يصلح الصوم من شخص دون آخر. ربما بعض الأمراض المنتشرة الآن كمرض السكر، قد يقول الطبيب لهذا المريض: لا تصم أنت، الصيام في حقك مضرة ويقول لغيره أنت يصح منك الصيام. فإذا النظر إلى حال المريض، وأنه كما قلنا لا يزيد في مرضه أو يؤخر من برئه. نعم. وقال فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، أي من كان هذا حاله. أما الذي جاءه المرض العارض أو الطارئ فإنه يقضي بعد ذلك. نعم. هنا تنبيه عفوا لمسألة الإطعام، كيف يطعم هذا الذي يصح منه الإطعام؟ بعض أهل العلم قالوا يطعم عن كل يوم بيومه، عن كل يوم يطعم مسكين، أو يؤخر إلى آخر يوم، إلى آخر يوم فيطعم، يصنع طعام ويدعو المساكين بعدد الأيام التي أفطرها، بعدد الأيام التي أفطرها 29 أو 30 يوما على حسب حاله. طيب، هذا الذي مرض مرضا لا يرجى برؤه، هل يتصور أن يصوم بعض الشهر ولا يصوم باقيه؟ يتصور هذا الشيء، كأن يصوم في أول الشهر ثم يكتشف بعد ذلك المرض فيمنع منه، فإذا قد يطعم 20 يوما أو 10 أيام أو نحو ذلك بعدد أيام ما أفطر فيها. قد جاء عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه لما كبر في السن رضي الله عنه وأرضاه صنع جفنة ثريد ودعا 30 مسكينا فأشبعهم، دعا 30 مسكين فأشبعهم. له الذي هو كبير في السن أو مرض، مرض مرضا لا يرجى برؤه، له أن يطعم الناس طعاما مطبوخا أو أن يعطيهم طعاما غير مستويني بعدد الأيام التي أفطرها. لكن لابد هنا من التنبيه إلى أمر مهم جدا، وهو أن هذا الإطعام الذي هو كفارة الكفارة عن الإفطار لمن؟ يطعم من؟ يطعم المسكين أو الفقير، والفقير والمسكين بمعنى واحد. ومعنى ذلك أن الذي يوزع وجبات سواء كان في مساجد أو في محافل معينة أو كذا، فيأخذ من هذا الوجبات الغني والفقير، المسكين والغني، الكل يأخذ منها، أنه لا يصح منه هذا الفعل. إذا لابد أن يتقصد بهذه الوجبة من؟ المسكين أو الفقير، المسكين أو الفقير. وعلى هذا فالوجبات التي توزع هذه صدقة، لكن ليست من الكفارات، ليست من الكفارات، ينبغي التحرز في باب الكفارات. نعم.
ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة، إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبه، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه.
نعم. قال: ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة. المفطرات معاشر الأحبة على نوعين: نوع يجب فيه القضاء فقط، ونوع يجب فيه القضاء مع الكفارة. النوع الأول يجب فيه القضاء، والنوع الثاني يجب فيه مع القضاء الكفارة. ما يجب فيه القضاء فقط: أولا الأكل والشرب عمدا، عمدا، وعمدا قيد احترازي عن الأكل والشرب نسيانا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه. أما الأكل والشرب عمدا وهو إدخال شيء إلى الجوف من المدخل المعتاد سواء من الفم أو من الأنف، لأن الأنف أيضا مساره إلى المعدة، فهذا يبطل صومه، يبطل صومه. طيب، يلحق به عند بعض أهل العلم قطرة الأنف لأنها تصل إلى الجوف، قد جاء في الحديث وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. ويلحق بالأكل والشرب إدخال شيء مغذ من غير المدخل المعتاد كالمغذيات التي في المستشفيات التي فيها غذاء للجسم، أما ما كان على سبيل الدواء فإنها لا تدخل. الحقن التي على سبيل الدواء لا تعد من المفطرات. الأمر الذي يليه القيء متعمدا، وهذا إما أن يكون بإدخال أصبعه إلى حلقه حتى يستفرغ، أو أن يتعمد أن يشم رائحة كريهة فيستفرغ، فهذا عليه القضاء، هذا عليه القضاء. أما الذي ذرعه القيء ما استطاع غلبه هذا ليس عليه شيء، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي، ومن استقاء فليقضي، سواء قلنا بإدخال أصبعه أو بالنظر إلى شيء يعني قبيح يعني يؤدي إلى الاستفراغ، أو بشم رائحة أو بنحو ذلك من الأحوال التي تؤدي إلى قضية استفراغ ما في بطنه. ذكر المؤلف رحمه الله الحجامة، والاستناد في ذلك إلى حديث أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم. فالذي يظهر في هذه المسألة والله أعلم أن الحجامة ليست من المفطرات، قد جاء في حديث أبي سعيد عند طبراني أنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة، رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة، أي وفي الحجامة، فالترخيص لا يأتي إلا بعد المنع، فدل على أنه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. لكن لو احتاط الإنسان لنفسه واحتجم بعد الإفطار فهو حسن، هو حسن أفضل، لأنه قد يصيبه الضعف، قد يصيبه الضعف فيكون في ذلك اليوم في إرهاق شديد وفي تعب، وربما منعه ذلك عن القرآن وعن التعبد ونحو ذلك. الأمر الذي يليه الاستمناء بمباشرة، قد جاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول يدع أي العبد شهوته وطعامه من أجلي، يدع شهوته وطعامه من أجلي. من خرج منه المني متعمدا فإنه يفطر، فإنه يفطر على الصحيح من كلام أهل العلم ومن أقوالهم، وهو عند المذاهب الأربعة، ويقيسونه على أمر الجماع، ولأنه لم يدع شهوته، لم يدع شهوته، هذا هو الراجح في هذه المسألة. ولذلك الذي ينبه عليه هنا أن العبد ينبغي له أن يصون صيامه عن هذه المفطرات، ولا سيما ما يتعلق بأمر الشهوة، سواء كان متزوجا أو غير متزوج، فيبتعد عما يعني يهيج نفسه على هذا الأمر. ثم النبي عليه الصلاة والسلام كان نعم يقبل وهو صائم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يملك نفسه، يملك شهوته، تقول عائشة أيكم أملك لأربه أو لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يملك شهوته عليه الصلاة والسلام. ثم مما ينبه عليه في هذه المفطرات أن هذه المفطرات لا يحصل للصائم أن يفطر بسببها إلا بثلاث شروط. أما الشرط الأول فلا بد أن يكون عالماً بالحكم، فلو كان يعني جاهلاً لا يعرف هذا الأمر فليس عليه شيء، كأن يكون حديث عهد بإسلام فشرب ظناً منه أن الماء لا يفطر وأن الطعام فقط هو الذي يفطر، فإنه لا يفطر بذلك وليس عليه القضاء. وأن يكون ذاكراً لصومه، ذاكراً لصومه غير ناس. وأن يكون الثالث مختاراً غير مكره، أن يكون مختاراً، فلو كان مكرهاً فليس عليه شيء، قد عفي عنه فيما هو أعظم من قضية الإفطار في الصيام، من أكره على الأكل أو حتى أكره على الجماع صومه صحيح، كالمرأة التي تكره على الجماع مثلا، فهذه سيأتي أنه ليس عليها الكفارة، والكفارة على زوجي، ربما قال سأضربها أو سأقتلك أو، فهي ليس عليها شيء ولا تقضي. نعم قرأت إلا من أفطر، إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة. لماذا أفرد المؤلف رحمه الله قضية الإفطار بالجماع؟ لأن فيها كفارة مغلظة، هذا النوع الثاني من المفطرات التي فيه القضاء وفيه الكفارة المغلظة. ما هي الكفارة؟ صيام شهرين متتابعين، وهذا باتفاق العلماء لما جاء في حديث أبي هريرة في الرجل الذي جامع أهله في رمضان، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تعتق رقبة عندك، المقدرة على اعتاق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه من الطعام. يقول النووي رحمه الله: مذهبنا ومذهب العلماء كافة وجوب الكفارة عليه إذا جامع عامدا جماعا أفسد به صوم يوم من رمضان، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز عنها فصوم شهرين متتابعين. هنا الكفارة مترتبة على الاستطاعة وليس على التخيير، إذن عليه عتق رقبة ولا يوجد الآن عتق رقبة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين. قال: والله يا أخي مشقة، لكن عندي أنا سأدفعك 60 مسكين. قلنا: لا، لأن الكفارة هنا ليست على التخيير إنما على الترتيب، إن لم تستطع على الصيام انتقلت بعد ذلك إلى أمر الإطعام. قال: فإن عجز فإطعام 60 مسكينا، كل مسكين مد من طعام، المد هو في اليد المتوسطة. قال: وأما المجامع ناسيا فلا يفطر ولا كفارة عليه، هذا هو الصحيح من مذهبنا، وبه قال جمهور العلماء، وبه قال جمهور العلماء. كان يظن أن الفجر لم يأتي بعد، ثم ينتبه وإذ بالفجر قد سبق أو نحو ذلك، فهذا لا كفارة له. إذن أنواع المفطرات باعتبار ما يجب من قضاء وكفارة أربعة: قضاء وكفارة هذا الجماع، وقضاء دون كفارة من أفطر لعذر، وكفارة دون قضاء للحامل والمرضع على ما ذكر في المسألة، وكذلك من أفطر لعذر مزمن، ومن ليس عليه قضاء ولا كفارة. من هذا؟ المتعمد، هذا ليس عليه قضاء ولا كفارة. المجنون من ذهب عقله ليس عليه قضاء ولا عليه كفارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما طعمه الله وسقاه. فإذا الناسي قلنا لا شيء عليه من أفطر في رمضان بغير عذر يا إخوة، وهذه مسألة أن الشخص يفطر بغير عذر، ليس عنده عذر، أفطر متعمدا، فهذا يعني ارتكب أمرا عظيما وهو مستحق للإثم العظيم، وعليه لا شك التوبة إلى الله جل وعلا. لكن هل يجب عليه القضاء أم لا؟ بعض أهل العلم لا يرى عليه القضاء، وهل هذا فيه تيسير وتسهيل عليه أم تعسير؟ تشديد عليه، هذا ليس تسهيل. يقول الله: أنا مع قول العلماء الذين قالوا بأنه لا يجب علي القضاء. الحمد لله، هذه نعمة. الذين قالوا بأنه يجب عليك القضاء أشفق عليك، لأنك كأنك كفرت عن ذنبك. لكن الذي قال لا يجب عليك القضاء ما كفرت، يحتاج توبة واستغفار فلذلك اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا. وقد ورد في ذلك الوعيد، جاء في حديث عند الحاكم بإسناد جيد، النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي، يعني عضدي، فأتيا بي جبلا وعرا، قال: اصعد. قلت: إني لا أطيقه. فقال: إنا سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا أنا بأصوات شديدة. قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، أي قبل أن ينقضي وقت الصوم، وهو بغروب الشمس. نعم، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. ما مقدار الإطعام للمسكين الواحد؟ قلنا المد من طعام، سواء كان من الأرز أو من التمر أو من أحد ذلك من أنواع الأطعمة، أو الحنطة أو البر أو القمح، فإن هذا هو الإطعام. فإن صنع له طعاما ووضع عليه من الإدام كاللحم أو الدجاج أو نحو ذلك فهذا حسن. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.